والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي دعوة صالح لقومه ثمود، ورأينا كيف دعاهم مرارا وتكرارا، وكانوا في بادئ أمرهم على لطف معه: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم صعدوا: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقلنا إن كل دعوة جديدة تبدأ فكرية وتنتهي بعد ذلك بالقتال والسلاح دأب كل الدعوات الصحيحة، تقسم الناس إلى معسكرين. ثم بعد ذلك اتهموه بالسحر أنك مسحور، إنما أنت من المسحرين. ثم تحدوه بطلب المعجزة: نعم، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. وعينوا الآية ناقة من هذه الصخرة التي اسمها الكاتبة، حققنا الاسم مش الكاتبة، بعض الكتب خطأ، الكاتبة من الكتيب أي المرتفعة. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم، بعد أن استجاب الله عز وجل له، وبعد أن جاء بالآية كذبوا بها. قال الله تعالى: وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أي عندما نجعل للرسول آية إنما نقصد بذلك أن نحذرهم بها عواقب الكفر فيطيعون، هذا المقصود بها. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولذلك قلنا إن عيسى لما طلب الحواريون المائدة قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. جاءت الآية ورأيتم ذلك، نتابع إن شاء الله تعالى. وجاء ذكر الناقة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. تقرأ في سورة القمر: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه. إنسان عادي، طيب لو اتبعنا، إنا إذا لفي ضلال وسعر. إن اتبعنا إنسان عادي من بيننا ليس له مكانة وليس ملكا وهو عظيم يعني في مال أو جاه أو مكانة، إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا، نفس منطق قريش تماما، بل هو كذاب أشر. فرد الله عليهم: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. أبشرا منا واحدا نتبعه، أحد الناس، ليس ملكا وليس غنيا. نعم، ونحن جماعة كثيرة. قالوا ذلك: كيف يكون له السلطان علينا والأمر له وهو لا يفضلنا لا في مال ولا في ملك كما ذكرنا؟ وما علموا أن فضل الله يؤتيه من يشاء بيده تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك: إن نحن استجبنا له فنحن في ضلال وفي سعر. الضلال البعد عن الصواب، وسعر أي جنون. إن استجبنا لدعوة صالح فنحن يعني في صنف الجنون، من المجانين هكذا. والعرب تقول: ناقة مسعورة، يعني كأنها من شدة نشاطها تسير كأنها مجنونة. إن إذا لفي ضلال وسعر، أي إن اتبعنا صالحا فنحن في صنف الجنون. قال الشاعر: كأن يصف ناقة كأن بها سعرا أي جنونا، إذا السفر هزها. إذا كانت مسافرة في طريق طويل تسير من نشاطها كأنها مجنونة. نعم كأن بها سعرا، إذا السفر هزها أي حركها ذميل وإيقاع من السير متين. ذميل وإيقاع أنواع، كيف ما سارت سواء كان هينا أو سريعا أو متوسطا سير نشيطة وسير متعب. كأن بها سعرا إذا السفر هزها ذميل وإيقاع من السير متعب. ثم قالوا أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا فلان 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 من عظماء الناس؟ لا 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 أبدا، بل هو كاذب في دعواه، بطر أشر، يحب العظمة والتكبر، وحبه للتكبر والعظمة هو الذي دعاه إلى ادعاء النبوة والرسالة. ماشي. فأجابهم الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وفي قراءة عند يعني من الكذاب الأشر، أي هم يعني، وليس من باب التفضيل. ولذلك ورد عن أبي الزبير عن جابر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما نزلنا الحجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك السنة التاسعة للهجرة ذكرناها، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات، لا تطلبوا من الرسول أن يأتيكم بآية مثل ما حصل لصالح مثل ما حصل لهود، هؤلاء قوم صالح، أشار إلى ديارهم، هو في الحجر، سألوا نبيهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله لهم عز وجل الآية كما حددوا، فكانت ترد من ذلك الفج، وأشار النبي إلى الفج التي كانت تشرب منه الناقة، أشار، فتشرب ماءهم يوم وردها، يوم للناقة ويوم لبقية الناس، ويحلبون منها مثل الذي كان يشربون يوم غبها. تشرب الماء، تضع رأسها في البئر فلا ترفعه إلا وقد أتت على ماء البئر كاملة من الصباح حتى المساء. يأتي اليوم الثاني الذي فيه دورهم فيحلبون منها بقدر ما شربت، بقدر ما شربت. وذلك قول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، كل شرب محتضر، أي يحضره من هو له. الناقة تحضر يوم والناس كذلك، وتغيب يوم، تحضر يوم وتغيب يوم، وهم كذلك كما قال مجاهد يحضرون الماء في اليوم الذي تغيب فيه الناقة، ويأتون في ويشربون في اليوم الذي هو دورهم. يقول المؤرخون: لما رأوا الناقة بدأ سيل الإيمان يزداد شيء فشيء، لكن قليل. أسلم شخصية عندهم كبيرة يقال له جندع، جندع ابن عمرو ابن محلات، كان رجلا بارزا في قومه، وتولى هو قيادة المؤمنين، صار على رأسه. نعم. ومال إلى الإسلام أحد الزعماء الكبار اسمه شهاب بن خليفة، مال مين؟ فاجتمع الملأ من ثمود والتقوا بشهاب، وكان من هؤلاء القوم العتاة الحباب كبير السدنة أوثارهم، وكان منهم رباب بن صعر وهو كاهلهم الأكبر. يعني خلاصة ثمود في الدين والمكانة، أتوا إلى شهاب بن خليفة الذي رأوه مال إلى الإسلام بتأثير جندع الذي أصبح معروفا عند المسلمين وعند الناس أنه أسلم، جندع بن عمرو بن محلات، نعم، أحد كبار زعماء ثمود رباب بن صعر. وكذلك ذؤاب بن عمرو اجتمعوا مع شهاب بن خليفة، مال إلى الإسلام بدعوة من جندع، بقوا عنده إلى أن إيش؟ أقنعوه بأن يعود إلى دينه، فعاد إلى الكفر. وبهذا يقول شاعرهم شاعر المسلمين: رجل من المسلمين لما تراجع نعم شهاب يقول هذه القصيدة في أبيات جميلة. نعم اسمه الشاعر اسمه مهرش ابن غنمة قال: وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا. جند ابن عمرو دعا شهاب أي عصبة. وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا. هذا شهاب كبير. عزيز ثمود كلهم جميعا فهم بأن يجيب للدين، ولو أجاب إذا أجاب لأصبح صالحا فينا عزيزا. يعني كان نصر دين الله ونصر الرسول، لو استجاب إلى الإسلام لأصبح صالحا فينا عزيزا وما عدلوا بصاحبهم لؤابا. يعني كانوا بيتركوا الزعيم الكبير لؤاب يأتون إلى هذا الذي أسلم بتأييد يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الغواة من آل حجر زعماء الكفر في ثمود، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذبابا. أي بعد أن حاول شهاب أن يستقيم وأن يكون مع شرع الله تعالى أبدلوه شؤما. الذباب المقصود فيه الشؤم مش الذباب العادي. وهكذا كانت الناقة معجزة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها خرجت من صخرة يقال لها الكاتبة. الكاتبة أي معجزة. شربها لماء أمة بهذا الحجم معجزة ثانية. حلبهم منها بقدر ما تشرب معجزة ثانية لا شك. قال أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي صاحب كتاب الكشاف: إذا كان يوم شربها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ماء ثم تتفحج تفحج بين رجليها، فيأتي الناس فيحلبون منها بقدر ما شربت هكذا حتى تمتلئ أوانيهم فيشربون ويدخرون. بيساووا بها اليوم بقى ما شاءوا من إيش حتى يأتي بعد يوم آخر ويدخرون. يقول أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مكان الناقة بشوف طولها وعرضها فرأيته 60 ذراعا. 60 ذراعا طول الناقة. بتصور لك عظمتها. يعني بدأ سيد المؤمنين يزداد فتفجرت العداوة، خافوا الكبار على مراكزهم، طلبوا المعجزة: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. عينوا الآية وجاءت الآية فكذبوا بها. جاءت الآية فكذبوا بها. إذا نيتم يعني تصعيد بقى المعركة، نيتم تصعيد المعركة. وعينوا الآية وحذرهم من المساس بها. لما جاءت تعلمون حذرهم: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. شو النتيجة؟ ويأخذكم عذاب قريب. فعين نمو بعيد. أقامت الناقة بينهم واستمر الوضع سليما لفترة معينة بدأ فيها عدد المسلمين يزداد. فهذا الواقع لم يرضي كبار الكفر، لابد من حل. رأوا أن الأمر إذا بقي على ما هو عليه آلت كل ثمود إلى دين صالح. فما الطريقة إلى ذلك؟ ردت زعامات: فقرروا عقر الناقة، لابد من القضاء عليها. قرروا عقر الناقة لقطع سيد الإيمان المتدفق. قال البغوي في تفسيره معالم التنزيل: كانت الناقة تصيف وزنها الكبير، إذا كان وقت الصيف خرجت إلى ظهر الوادي يعني مكان مرتفع، وإذا كان الشتاء شتت في بطن الوادي. إذا خرجت في الصيف إلى فوق كانت أنعامهم من غنم وبقر وإبل تخاف منها فتهوا. وإذا نزلت إلى الوادي في الشتاء خافت منها المواشي والأنعام فتهوا. فجعلوا هذا حجة للقضاء عليها. لو أرض كبيرة واسعة، طيب هربوا متر 200 متر بعدين، لكن أرادوا حجة. قالوا هذا يؤذي أغنامنا، الجو بارد تنزل لتحت والصيف تطلع لفوق. عند ذلك صعب عليهم فعتوا عن أمر ربهم وحملهم هذا على عقر الآخر. كيف التخطيط؟ كانت امرأة، هناك امرأتان من ثمود كانتا أغنى ثمود بما عندهما من المواشي بأعداد لا تحصى كبيرة. الأولى اسمها عنيزة بنت غنم بن مجلز، يقال لها أم غنم، عجوز مسنة ذات مال كثير كثير جدا، إبل وبقر وغنم وأموال، لكن لها بنات حسان، إلى 4 بنات. امرأة أخرى يقال لها صدوف أو صدفة، روايتان للمؤرخين، صدوف أو صدفة، بنت المحيى بن دهر، وكان الوادي الذي يسكنون فيه يقال له وادي المحيى بالنسبة لعشيرة. كانت صدوف ذات ثروة وكانت جميلة. نعم، هاتان المرأتان اجتمعتا على عداء طالب وعلى كره الناقة، كانتا من أشد الناس عداوة لنبي الله صالح. تحيلتا في عقر الناقة، كيف نفعل؟ دعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب، وطلبت منه أن يعقر الناقة مقابل أن يتزوجها، فأبى. كان أخذها ابن عم متزوج اسمه مصطع ابن مهرج ابن المحيا، أسلم، فلما أسلم تركته. دعت هذا الحباب قالت له أعقر الناقة وأكون لك زوجة، فلم يجرؤ، قال أبدا، وألحت عليه فرفض، وكانت من أحسن الناس وجها وأكثر الناس مالا. نعم، فدعت قريبا لها وقالت له اعقر الناقة وأكون لك زوجة، فرضي رضي بذلك. زوجها لما أسلم فارقته ونافرته، يعني كان في خصومة بينهما فنافرته بعد أن أسلم. المرأة الأولى عنيزة دعت رجلا يقال له قدار ابن سالف، أبوه ما هو سالف، هو ابن زنية، لكن ولد على فراش سالف فنسب إليه جاهلية. أبوه اسمه صهباد، زنى بأمه فأتت بقدار ابن سالف. نعم، من آل قرح، كان أحمر أشقر أزرق قصيرا، يقولون إنه كما ذكرت مؤرخ إنه ولد زنية لكن تربى في بيت سالف. دعت عنيزة قدارا وعرضت عليه أن تزوجه البنت التي يريد من بناتها 4، فعين واحدة على أن إيش؟ على أن يعقر الناقة. وفي البخاري في تفسير سورة الضحى عن عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن منبر وذكر الناقة، ناقة صالح، فلما وصل إلى قوله تبارك وتعالى إذ انبعث أشقاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انبعث لها أي للناقة رجل، شوف الوصم أدق، عزيز عارم مليع في قومه مثل أبي زمعة، أي أوصاف كدار، مع أنه ابن زنية لكن له مكان كبير لبطشه وبأسه، خافوا منه. عزيز أي قليل مثله في الجرأة على الحرام. عارم صعب كثير الشر. منيع له كتلة كبيرة من الأشرار تنصره وتعينه، مثل أبي زمعة. كيف مكانة أبي زمعة في المؤمنين؟ هذا في الأشرار مكانته كذلك. قال المفسرون: التقى هذان الشقيان وسعيا في قومهما ليجدا من يشاركهما في إيش؟ في الرأي في عقر الناقة. الاثنان الذين ذكرناهما من يشاركهما في ذلك العمل، فاستجاب لهما سبعة أنفار. كم العدد صار؟ تسعة، فصار المجموع تسعة، وهم المذكورون في قول الله عز وجل في سورة النمل: وكان في المدينة تسعة رهطا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اثنين تولوا الكبر، نحن نتولى ذلك. نعم، ذكرنا خدار بن سالف وصنتم بن هرام، هاتين هذول الشقيين دعوا سبعة صاروا تسعة. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قاموا بجولة في المدينة التسعة وزينوا للناس عقر الناقة، فأجابوهم وطوعوا، استجابوا. انتبه لقوله تعالى: يفسدون في الأرض ولا يصلحون. طيب عندما تقول فلان يفسد، أليس معنى ذلك أنه لا يصلح؟ فلماذا أكد الله يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ إيش المعنى؟ والجواب: لأن الإنسان قد يفسد في جانب وقد يصلح في جانب، أما هؤلاء فلا إصلاح عندهم البتة. يعني مثل كثير إنسان يخلطون عملا صالحا وآخر سيئا، يعني كثير من الناس يعمل خيرا وقد يقع في مخالفات، لكن أن يكون قد يعني برمج حياته على الشر. يفسدون في الأرض ولا يصلحون، نعم، يعني لا يعرفون إلا الشر والفساد، هذه معنى الآية، فساد محض. فإن رأوا صلاحا عمدوا إلى إفساده، مش فقط لا يصلحون ولا إذا رأوا صالحا أفسدوا، فكأنهم مصرون على الفساد والإفساد، نسأل الله السلامة، ويعارضون المصلحين فيعطلون كل دعوة خير وكل عمل حق. كل منافعهم قائمة على الفساد. لذلك يقول أحد المفسرين المعاصرين: إن صاحب الدين والخلق والمبادئ في أي مصلحة وفي أي دائرة وفي أي مكان تراه مكروها. المستقيم في زماننا بنشوفه مكروه. من هذه الفئة التي تنتفع بالفساد من بكره صاحب الحال؟ يكون مكروها من هذه الفئة التي تنتفع بالفساد، يتتبعون هذا الصالح بالهمز واللمز والتعيير، فإذا أعطاه كلمة الحق يقول هذا حنبلي ماسكه كثير هكذا. نعم، ولذلك لم يقف في وجه الرسل إلا هذه الطوائف التي تنتفع بوجود الفساد. استعرض كل الرسل، لن ترى أنه ما وقف في وجههم إلا المفسدون، إلا أصحاب المناصب الذين يستفيدون من الفساد، فإذا زال الفساد زال سلطانهم، ولذلك يعادون الرسل، يعادون الرسل. قال ابن جرير: بيت المؤامرة وانطلقوا يرصدون الناقة، أين تذهب وأين تأتي؟ شو طريقة في الورد، طريقة في الصدع، خطة يعني مدبرة. فكمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها، طريق تجي منه كمن في أصل صخرة كبيرة. نعم، في أصل صخرة. وكمن لها مصدع، المجرم الثاني الذي تولى كذلك القتل دون اثنين، في طريق آخر. وبعض المؤرخين قالوا كمن في قرب جذع شجرة كبيرة، فمرت على مصدع أولا فرماها بسهم فانتظم عضلة الساق، إجا السهم فيها وخرجت أم غنيمة أنيسة ومعها بنتها التي اختارها قدار، وأمرتها أن تسفر عن محاسنها فأسفرت حتى حمته على أن يكمل على الآخر، لأنه لما انتظم بالأول عضلة الساق قال لك هي ما بتموت، فقالت لبنتها أغريه كامل بجذع الصخرة، فأتت إليه فكشفت عن شيء من محاسنها، نعم، لقدار بن سالف فشد على الناقص. والإنسان عندما يعشق أو يحب ما شاء الله بيصير بطل. نعم، قيس ليلى نحيف ضعيف، يوم من الأيام جاء أحدهم مثل أولاد بيتصارعوا، الصارع هو شخص آخر، هذاك ما شاء الله صرعوا مرة وثنتين وثلاث لقيس. بعد كم يوم قال أتصارع؟ قيس صرعتك أن قال الحين. قام فصرعه قيس أكثر من مرة، هذاك انتبه. أتاري ليلة قريبة قال والله ما صرعتني أنت وإنما صرعتني هاتيك العيون، يعني صار في عزم، وهذا كذلك لكن في الباطل. نعم، فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها، قص كامل الساق، فلما قص عرقوبها خرت ورغت رغاءة واحدة، وكان ولدها خلفها فحذرت برغائها سقبها، إشارة. نعم، ثم طعنها في لبتها فلحقها، وذلك قول الله عز وجل تقرأه في سورة القمر: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. يعني في أحداث بعدها، إنا مرسلو الناقة فتنة لاختبار وقد فشلوا فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. شوف كلمة تعاطى هم أجملها، ما في أجمل من هيك أبدا والله لو علمت المعاني. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر. ارتقبهم أي ارتقب أحوال يا صالح، ستأتي بعد إيش عقلهم للناقة، ارتقب أحوال ستأتي. واصطبر أي اصطبر صبرا قويا لا يعتريك ملل ولا ضجر، صبر أي اصبر على أذاهم ولا تيأس فإن النصر آتيك. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. صاحبهم كما ذكرت لكم قدار بن سالف الذي يعرف عند العرب بأحمر ثمود أو أحمر عاد، بعض العرب يقول أحمر عاد لأنه عاد ثمود في أصل واحد وعاد أكثر فنسبوا إليه. نعم، ولذلك يقول زهير في وصف الحرب والتنفير منها: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرم إلى أن يقول فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد. يعني يخرج من عندكم نسل كل شرير فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد، لعقر الناقة ثم ترضع فتفطمي. كلمة فتعاطى انتبهوا المعنى الدقيق فيها ما أجمله. تعاطى أي تناول. وأهل الخمور لما بجد يقعدون في جنس يتعاطون الكأس بينهم بديروه. فصيغة التفاعل تعاطى تفاعل في مشاركة، في مشاركة تفاعل تدل على، لكنها تردد التفاعل على التردد في الإقدام على الأمر. يعني كانوا يعرضون من يتولى عقر الناقة كلهم إيش يحجم، وقد رأينا الشخص الكبير الذي تغتب زحلات. فكأن قضية العقر الناقة كانت تمر تعرض على بعضهم، فإيش من تولى كبرها قدار بن سالف. نعم، تدلك على ترددهم في الإقدام على عقر الناقة، فكان كل واحد يحجم أن يباشر العمل أي قتلها. كأنه كلمة تعاطى يعطي ما بيده إلى غيره، خذ ما بيده القضية لا أريد هذه، أي معنى التعاطى كلمة كلمة واحدة أعطاك معنى كبيرا دقيقا واسعا. فتعاطى فعقر، نعم، حتى أخذها قدار بن سالف. شوف كلمة فعقر جاءت الفاء للدلالة على سرعة إقدامه على الفعل لما انكشفت له الفاجرة. والعقر أن تضرب البعيرة أو البقرة أو ما شابه ذلك بالسيف على عراقيبه ليسقط ثم تنحره نحرا أو نبحا، باللبة هنا أو بالرخبة، والعرب تنحر نحر هكذا. يتمكن الناحر إذا سقط البعير أن ينحره. ولذلك شو بيقول أبو طالب؟ يقول ضروب بنصل السيف سوق ثمالها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. يعني إذا أصاب القحط والسنين فأنت تذبح لهم حتى يشبع الناس. ضروب بنصل السيف سوق ثمالها حتى توقع، فإن عدموا زادا فإنك آخر. والعرب تسمي الجزار قدارا، قدارا تشبيها له بقدار عاقر الناقة. العرب تسمي اللي حال يذبح القدار تشبيها له بعاقر الناقة، قدار بن سالف مشؤوم آل ثمود، ومنه قول المهلهل. نعم، إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القدام. جاب كلمة القدار تدلك على أنه الجزار، القدار الجزار، أي يعني النقيعة جاءهم ضيف فكانوا يأتون بالقدار أي الجزار لماذا يفعل؟ ليذبح لهم الذبائح لإكرام الضيوف. إنا لنضرب بالسيوف رؤوسهم ضرب القدار نقيعة القدام، في المعركة إنه نحن منقتل العدو كما يقتل الجزار، واضح المعنى. القدام أي القادمون من السفر. بعدما نحرها قدار بن سالف خرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه. نعم، وفر سقمها حتى أتى جبلا منيفا يقال له صنو، وفي رواية أخرى اسمه القارة، ولعل الجبل كبير له طرفان، طرف اسمه القارة بالنسبة للسكن وصنو الطرف الآخر، لكن ذكر المؤرخون هذين الاسمين. وأتى صالح ورأى ما حصل في الناقة، وخرج الناس يتلقونه ويعتذرون إليه. أكلوا لحمة واعتذروا، أخذوا اللحم ويعتذرون، يا نبي الله والله ما نحن عقرناها إنما عقرها فلان. يتنصلون إليه، طيب شبه أنت ما عقرت ليش أخذت لحم؟ والسامع الذنب شريك له ومطعم المأكول كالآكل. والله يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا. فقال صالح انظروا هل تدركون سقبها، يعني لحقوا لي الولد، هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب. لعلنا نتلافى بالإحسان إلى ولدها، ولكن هيهات. اتبع الثقب، اتبعوا الفصيل 4 من 9، 9 رهط الذين تآمروا، وفيهم مصدع بن مهرج أخوه لؤاب، أخوه ذاب مش لؤاب، على ذاب أمر شخص آخر، فرماه مصدع بسهم، بسهم. عند إصابة السهم لقلب الثقب كان صالح قد وصل إلى مكان الثقب ورأى ما رأى، ثم جره برجله وأنزلوه ونحروه، وقبل أن ينحروه نظر صالح إلى الفصيل من بعيد فبكى وسالت دموعه، ثم رغى البعير 3 أصوات قبل أن يتم ذبحه. عندها قال صالح: ويلكم انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. انتهى راح. ثم قال صالح: رغى الفصيل 3 رغوات لكل رغوة يوم، وأبشروا بعذاب. فانبر له المستهزئون وقالوا 2: متى يا صالح ذلك؟ وما علامة ذلك؟ قيمة العذاب. قال المفسرون: وهكذا عقروا الناقة وظلموا أنفسهم وتحدوا صالحا أن يأتيهم بالعذاب، وذلك قول الله عز وجل: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، إن كنت نبيا مرسلا فأتنا بهذا. وهكذا كان من عقر الناقة من أشقى الأولين، كما في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أتدري من أشقى الأولين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الأولين عاقر الناقة. ثم قال لعلي: أتدري من أشقى الآخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الآخرين قاتلك. وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ قال علي: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رجلان أحدهما أحيمر ثمود أحمر، وسمي أحيمر أحمر لشقرته، عيون زر، والعرب تتشاءم من الأشقر الأجنبي لعين زر، لذلك عندهم العرب يكرهون الروس لأنه هذه صفة متميزة فيها بعندهم أهل غدر. أحدهما أحيمر عاد أو أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، ثم الثاني الذي يضربك يا علي على هذا، أي على رأسك، حتى تبتل منه هذه، أي تنزل الدم بدك لحيتك. فكان ابن الجنب استحق قوم صالح العذاب من عدة وجوه. الوجه الأول عقر الناقة، فعقروا الناقة. الوجه الثاني عتوا عن أمر ربهم، كفر. الوجه الثالث تكذيب صالح، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فجمعوا في قولهم هذا أنواع الكفر كافة، جمعوا بقولهم هذا أنواع الكفر كافة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله.